بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة والتي نتعرف من خلالها على بعض الأمور الخاصة بذوي الإعاقة في الناحية الجنسية، وبالتحديد فيما يسمى بالتربية الجنسية ذوي الإعاقة ضمن سلسلة العالم الغامض. طبعا في هذا الموضوع كنا قد توقفنا نحن عند هذا الكلام الذي كنا قد قلنا فيه أنه يجب على كل أحد أن يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه هذه القضية، سواء من ذوي الإعاقة أو من غيرهم من الأشخاص المخولين أو المكلفين بهذا الأمر. ويتضمن هذا الأمر تصحيح بعض الأفكار الخاطئة عن العلاقة الجنسية والتفاصيل التي تخصها، وتنمية الضمير الحي الذي يتحكم في دواخلنا بما يخص هذا الأمر. وصلنا في هذه الحلقة والتي نريد أن نتكلم فيها بمشيئة الله تعالى عن الأهداف السلوكية الحديث في هذا الموضوع. نبغى نتكلم عن بعض السلوكيات التي يقوم بها الأفراد بشكل عام والأفراد ذوي الإعاقة بشكل خاص، وما هي المعايير التي يجب على كل الناس أن يتعاملوا معها وفقا لما يرضي يعني الطموح. أول شيء أن يكون السلوك مقبولا اجتماعيا مع الجنسين. يعني احنا نشوف بعض الناس يتعرض إلى مثلا كشف عورته وهو صغير، فبالتالي ينشأ غير مبالي في هذا الموضوع إذا كبر، سواء بقصد اللعب، بقصد عدم الاهتمام، عدم المبالاة. واحد يقول لك والله هذا الموضوع ما راح يغير شيء، هو لما يكبر راح يتعلم، سواء هو يكشفها أو تكشف له من باب الإضحاك، من باب الابتذال، من باب عدم الاهتمام، كل هذا يؤثر عليه في الصغر، فينشأ غير مبالي وغير مهتم ويعتبرها مثل أي شيء، أي جسم يمكن أو أي قطعة من الجسم يمكن أن تظهر مثلها، مثل الوجه، اليد، الأنف، العينين، اليدين، الرجلين، مثلها مثل أي شيء آخر. قل لك هذا عادي، يعني احنا في بيتنا عادي بالنسبة لنا تظهر هذه الأشياء بدون أي نقاش، ولا حد يناقشك فيها ولا حد يسألك فيها. وهذا خطأ يا السادة والسيدات الكرام والكريمات، هذا الأمر خاطئ جدا. فالعورة محفوظة بحفظ الله لها، لأنها تعتبر من الأشياء المفرقة بين الناس، بل هي مصدر المتعة، بل هي مصدر الاستثارة، مصدر، فيجب أن أي شيء دائما يكون فيه خطر يجب أن يغطى. الآن الغاز لو لم يكن خطرا ما غطوه في أسطوانة الغاز التي سهل أن يعني أو صعب أن تنكسر أو يعني يصير لها أي شيء، ما غطوها. ليش يغطونها بهذه الأسطوانة القوية المتماسكة التي فيها كل هذا الأمان؟ كان خلوه لأنه خطير، غطوا بهذه الكيفية وقالوا نحن لا نريد أن نتعامل مع الغاز إلا بهذه الكيفية حتى نجعله آمنا، سهل يعني المحافظة عليه وصعب أن يتسرب، لأنه يعني لو تسرب صار شرارة موجودة راح تعمل انفجار. فهذا الموضوع، لذلك أسطوانة الغاز تجدها يمكن من أقوى الأجهزة في المنزل، أمتنها، أكثرها صلابة إذا شئت. طيب، ومن هذه السلوكيات، يعني نتكلم الآن عن أهداف سلوكية، يعني أهداف في أشياء إحنا نفعلها، سلوكنا، حياتنا، فعلياتنا، ماذا نفعل، ماذا نترك، ماذا يجب أن نفعل. هذا هو المقصود بالأهداف السلوكية. أول هذه السلوكيات الخاطئة دخول الحمام، وهذا الأمر يجب أن يكون فيه يعني تشدد كبير، إذ لا يدخل الحمام إلا في المكان والزمان المناسبين. يعني الحمام ليست لعبة، أول شيء الحمام مجتمع للقاذورات والأوساخ، وحتى لو كنا ننظفه بالكلوركس والديتول والمنظفات المختلفة، أيضا هو لا يزال مجتمع لها، وأيضا هو مجتمع للمكروهات، الشياطين، الجن، العفاريت، كل هذه مجتمعات لهذه الأماكن، أو يجتمعون كلهم في هذه الأماكن. فمن غير اللائق أن يلعب فيها الأطفال، ومن غير المستحسن أن يدخل فيها الأطفال لغير الحاجة. إذن دخول الحمام يجب أن يكون له وقت مناسب وله مكان مناسب. الآن في عندنا لما نروح في الأسواق حتى في العالم الغربي يعني يكتبون حمامات للرجال وحمامات للنساء. ليه؟ لأن لكل نوع من هذه الحمامات ما يعني يخصصها، حتى في الأثاث يعني حتى تلاقي في الأثاث في ما يخصص حمامات النساء عن حمامات الرجال. لا تقول لي قصة مراية ولا في برميل في حمامات النساء ليس موجودا في حمامات الرجال مثلا، ماذا يفعلون فيه؟ ما لك دخل، أنت كرجل ما لك دخل، المرأة تعرف ماذا تفعل به. جيد، فهذه التخصيص وهذه الأمور هذه لا تمشي مع وطن دون آخر. لا، في حمامات فور ليديز، في حمامات فور من، فحمامات للنساء وحمامات للرجال كل واحد وفقا لما هو مخصص له. هذا المكان. أما الزمان فقلنا أننا لا ندخل الحمام إلا في حاجته وبقدر الحاجة، إذا انتهت الحاجة نتنظف نتطهر نخرج منه، ودائما بأذكاره المناسبة له. أول ما تدخل الحمام تقول بسم الله أعوذ بك اللهم من الخبث والخبائث، ثم تدخل برجلك اليسرى، إذا خرجت بيمينك تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتخرج تغسل يديك بالماء والصابون، تبعد عنها القذر الذي لامست بيدك إياه وقت كنت في الحمام، أو حتى لمست الأثاث اللي موجود في الحمام، المرحاض أو المغسلة أو هذا، أنت نظيف، لكن قد يأتي أحد غير نظيف يكون قد لامسها فتنتقل، فالأسلم والأسلم لك أن تغسل يدك بالمنظفات الجيدة. طيب، الخصوصية أيضا في الأماكن الخاصة بخلع الملابس، لا نخلع ملابسنا في غرفة مثلا الأولاد، أنت بنت لا تخلعينها بين أخوانك أو عند أخوتك في غرفتهم، أو تقولين أنا أخلع الشباب يخلعون غرفتهم في ملابسهم في غرفة البنات، لا، لكل واحد خصوصيته. أنت تخلع ملابسك في غرفتك وأنت تخلعين ملابسك في غرفتك، فلا يصح أن يخلع أحدكما مكان الآخر أو بحضرة الآخر، هم أخوان هم صغار هم ما تفرق الحين، لا، لأنه من شب على شيء شاب عليه، إذا عودتهم في الصغر صعب أن تخليه يتخلى عن هذه الفكرة في الكبر، فيجب أن تنتبه. بارك الله فيك أيها المربي وأيتها المربي المربية الفاضلة، يجب أن تنتبهان لهذا الموضوع، فهو يعني قيمة أساسية من خلالها تنشئون أبنائكم والتنشئة الصالحة التي تريدون. طيب، احترام حرمة الغير بعدم التعدي على خصوصيتهم، زي إيش يعني؟ مثلا عندنا واحد نايم مثلا، لا أدخل غرفته وهو نائم، قد يكون متكشف في اللحظة التي أدخل أنا عليه، قد يكون يعني يعمل شيء معين، بعض الناس يحب أن مثلا يرقد بدون ملابس، وإن كنا لا نريد أو لا نحبذ هذا، لكن هو تعود، يقول لك استر العورة وخلاص وأنا، فلا يصح لك أن تدخل في هذا المكان احتراما لخصوصيته، قد يكون في أي حال ما تدري أنت، النائم مثل الميت لا يعرف ماذا يحدث، ولا يجوز أن يتعدى على خصوصيته في هذا المكان. لا شباب ولا بنات، لا تدخل غرفة البنات وهن نائمات، ولا تدخل غرفة الشباب وهم نائمون. عدم كشف أعضاء الجسد، هناك كنا نتكلم عن الحمامات وقضاء الحاجة، في بعض الناس يعني يكشفون أعضاءهم المستورة أمام الآخرين، يعني البنت تكشف صدرها أمام الشباب، ليه؟ لماذا تفعل ذلك؟ هذا عيب، لا يصح، يعني هذا حرام أول شيء، ثم لا يصح أن تفعل ذلك. بعض الناس عاد يذهب إلى أشياء أكثر، يكشف ربما عورته أمام الآخرين، هنا ندخل في العيب والحرام سواء مع بعض، تمام؟ فهذه لها خصوصيات وانتبهوا منها، وإن حدثت وأنتم في مكان يعني يعنف أشد التعنيف على هذا الأمر، لأنه لا ينبغي أن يحدث. التمكن من ضبط المشاعر الجنسية، نحن دائما احنا في هذه المرحلة نتكلم بالذات في مرحلة المراهقة أنها مرحلة الثورة في كل شيء، الثورة في التغيرات الفسيولوجية، الثورة في المشاعر الجياشة العاطفية، الثورة في المزاجات وتقلباتها، الثورة في الانفعالات، الثورة في كل شيء صراحة. مرحلة المراهقة هي هكذا، هي هكذا، ومن ضمن ما تثور فيه وتصبح جياشة جدا المشاعر الجنسية، فتلاقي يحب هذا ويشتهي ذيك، وهي تحب ذا وتشتهي أن يحضنها ذاك، لكن هذا كله إذا مر بضوابط الشريعة الإسلامية، بضوابط الأخلاق والملتزمات المجتمعية، فيجب أن يضبط. وبعض الناس يمارس شهوته الجنسية بشكل ألعاب، تلعب عروس وعروسة، عريس وعروسة، ها؟ هذه ألعاب لا يصح أن تلعب. بعض الناس يعني أو بعض الشباب أو بعض البنات في هذه الأعمار يتحاضنون ويقبلوا بعضهم بعضا، هذا لا يصلح. يقول لك نحن نلعب، ما نقصد شيء يا شيخ، احنا نلعب. لا يا حبيبي، ما من قال أنكم أصلا يجب أن تكونوا مع بعض في هذا العمر فضلا عن أنكم تلعبون. وبعض الشباب أو بعض البنات تكلم في الأعمار هذه، أعمار المراهقة هذه 13 إلى 16 مثلا أو بعدها بقليل أو قبلها بقليل، تلاقيهم مثلا يلعبون مع بعض ألعاب ملتصقة، يعني الجسم مع الجسم ملتصقين، يلعبون إما قطار إما يأخذ أحدهم في حضنه أو كذا. لا يصح هذا، لا يجوز ولا يصح. التعرف على التقاليد والمعايير المجتمعية الخاصة بالسلوك الجنسي، إيش الحلال إيش الحرام، إيش اللي توافقون عليه إيش اللي ما توافقون عليه، وأن التفاصيل في هذا يجب أن تخبروها لأبنائكم حتى يعرفوها ولا يتجاوزوها ولا يعني ينطلقوا إلى ما هو أقرب أو أبعد منها. أهمية العلاقات العائلية في ظل حدود الأسرة والمناقشة في شأنها، علاقتي مع أهلي، علاقتي مع أعمامي، إخواني، أخوالي، جداني، كل هؤلاء الأشخاص لهم قدسية في العلاقة ولهم احترام وتقدير في هذه العلاقة، لكن ينبغي أيضا أن لا تتعدى حدودها. لكل شيء له علاقة وكل شيء له علامة وكل شيء له حد، له حد فاصل يجب أن لا يتعدى لا قريب ولا بعيد. يعني بعض العوائل تعرف أن من أهلها شاذ جنسيا وإن كانوا لا يصنفونه هكذا، ممكن يقولون مرح، ممكن يقولون والله يحب، يعني الرجل حميمي عنده، أو البنت حتى المرأة حميمية تحب أن تأخذ الأولاد تضمهم، حنونة يا شيخ خليها. لا مش حنونة، لا ليست حنونة، هذه عندها مشكلة يجب هي أن تنضبط حتى إحنا نضبطها. فلا يصح أن يعني طيب يجب أن نخبر ذوي الإعاقة بأهمية أن يتعرفوا على أقاربهم والغرباء عنهم. يعني العلاقة بالنسبة لذوي الإعاقة خاصة الإعاقة العقلية على ثلاثة مستويات، أقارب من الدرجة الأولى هذا الأب والأم، ولهم تفاصيل أب والأم والأخوان. فالأب والأم يعني يرون من ابنهم كل شيء وفقا لما يصلحه، يعني لأنهم أقرب على إصلاحه، مثلا الطهارة وكذا، الأم لازم أن ترى ابنها أو ابنتها حتى ولو كانوا في هذا العمر، لأنهم لا يملكون أن يطهروا أنفسهم بشكل جيد، فتتدخل الأم أحيانا أو الأب أحيانا ليفعل ذلك. الإخوان تكون مستوى العلاقة أخف شوية، يعني يمكن أن يروا لكن لا يمارسوا التنظيف مثلا، يعني يخبروا الأم أو كذا، إلا إذا كانوا كبارا، يعني خاصة البنات إذا كانت كبيرة جدا، يعني واحدة محترمة تعرف حدودها وتعرف ما هو المسموح وما هو الممنوع. ثم بعد ذلك العلاقة تزداد تعقيدا إذا اتجهنا إلى الأقارب، فمش مسموح لأي أحد أن يقرب من أي شيء في جسم هذا الإنسان. ثم تزداد العلاقة تشعبا وتعقدا ويزداد المنع فيها مع الأباعد. يعني الآن أنا مثلا عندي بنت صغيرة الله يحفظ لي وإياكم، نادتها واحدة من 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 المجتمع إنه تعالي علمي شو اسمك أنت، فأمها مباشرة مسكت البنت وضربتها. الحقيقة الموضوع يعني ممكن أن يفهم إنه أنت تعنفي بنتك لأنه أنا ناديتها، وأنا طب أنت مين أصلا، أنت شو لك علاقة نادي البنت أصلا؟ قالت لا أنا أتعرف عليها بس، وهذه بداية الخطف يا سادة، نبدأ نتعرف عليهم ثم نأخذهم نعطيهم حلاوة ثم لا ترونهم في المستقبل. فانتبهوا لأولادكم، هذا الأسوياء، كيف ذوي الإعاقة، كيف ذوي الإعاقة الذين يمكن لا يقدرون إلى أين تسير الأمور وإلى أين تذهب الأمور. يجب أن تخبر أبنائك أنه لا تستجيب لبعيد يناديك أبدا، وعاقبه عقابا عنيفا حتى يشعر أنه لا، هذا يعني خطأ أنني أستجيب لنداءاته أو أتعامل معه أصلا، لأنه لا يعرفني ولا أعرفه. فبالتالي على قولهم لكم دينكم ولي دين، وإن كان التشبيه شوية قاسي، لكن حفاظا عليهم، لأن الزمن صراحة بدأ يخوف. بارك الله فيكم في هذا الموضوع، تنتبهون له. طيب، تسمية الأعضاء الجنسية أو يعني التناسلية هذه بالتحديد بأسمائها العلمية، وأنا أمس كنت تكلمت في هذا الباب وقلت أننا في المرحلة التعليمية الأولى نسميها بأسمائها العلمية، لكن كل ما تطور الوضع يجب أن يعرف المعاق عقليا أو من هو في حكمه أو حتى المعاقين بشكل عام أو الأسوياء ما أسماء هذه الأعضاء عندنا في الشعب، في الشارع، عندنا في الشارع كيف تسمى هذه الأعضاء، حتى أعرف إذا حد خاطبني بشيء يخص هذه الأسماء أعرف أنه يقصد الأشياء التي أنا أعرف أسماءها العلمية. وذكرنا أن لكل اسم، لكل تعليم منطقته، يعني لا أفتح كل المناطق، لا، يجب أن أفتحها حسب الحاجة، حسب الحاجة. تمييز الفروق الجنسية بين الذكر والأنثى، قلنا أن الأولاد في مرحلة من 12 سنة أو من 11 سنة إلى ما لا نهاية يختلفون تماما عن البنات. في مرحلة العشر سنين الأولى هذه مرحلة ثابتة تقريبا، الولد مع البنت ما في شيء يميزهم كثيرا إلا الملابس تقريبا، يعني حتى الشعور الطويلة أصبحت موجودة عند الأولاد في بعض الأسر، يعني فما عاد في شيء يميز الولد عن البنت إلا الملابس، وإن كان بعض المجتمعات بدأوا أيضا يلبسون الولد مثل البنت أو الملابس اللي يسمونها الملابس البيضة اللي ما تعطي ملامح، ما تعرف من بعيد لو تطالع ما تدري هذا ولد ولا بنت. ففي هذه المرحلة نعم كل شيء متفقين عليه، لكن ما بعد ذلك لا، يختلف. البنت يصبح لها صدر، أين هو عند الولد؟ لا يوجد. البنت يصبح لها يعني وجه ممتلئ مدور، يبدأ يتفتق عن ملامح جميلة عن كذا. البنت ستلبس بعض الأقراط في إذنها، البنت يبدأ شعرها يطول على غير العادة، يبدأ صوتها ينعم، يبدأ صوتها يدق، يبدأ تظهر فيها معالم الأنوثة، جسمها يختلف، تبدأ بعض التفاصيل الدقيقة التي تخالف في تكوينها بين الأولاد والبنات. نفس الشيء، الولد يبدو في وجهه الشعر، في جسمه أيضا في مناطق كثيرة منه ينبت فيها الشعر، في جهة الصدر، جهة اليدين، يعني الرجلين كلها تصبح مليئة بالشعر، ينبت له، يعني يظهر عند، يعني حتى في تكوين الأعضاء بالنسبة للأقدام، الأفخاذ، الأيادي كلها تكبر تمتلئ تصبح، يصبح معضل عنده، يعني تفاصيل هذه لا تظهر عند البنات، البنات تكون رخوة أكثر، لكن الولد لا، الولد يزداد تماسكا، يزداد قوة طبعا، وهذا تكوين الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة سكن للرجل وفراش دافئ وحضن حنون، وينبغي أن تكون هكذا خلقتها، هكذا ناعمة رقيقة شفافة، هكذا الأمور. حتى في مستوى المشاعر تجد أن البنت تأخذ الإرهاف في الحس، تأخذ الزعل المباشر، تأخذ، الولد لا، يصير دفش أكثر، يصير يعني من هالتفاصيل اللي كلكم يعرفها. فهذه المداخيل كلها يجب أن تعرف تفاصيلها حتى على مستوى الأعضاء الجنسية، هذا عنده أشياء يعني تبدأ تفرز إفرازات مختلفة مثلا، هذا عنده أشياء تكبر وتصغر، هذا تلك عندها أشياء تنزف دما في بعض الأوقات، يعني هاي الأشياء كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. الالتزام بالنظافة الخاصة، ليست نظافة بول وغائط هذه المرة، لا، هذه النظافة الآن تختلف تماما عن ما هي موجودة. عندنا استمناء وعندنا حيض بالنسبة للبنات يزيد على الاستمناء عندهن بالإضافة إلى الاستمناء عند الرجل، فهذه كلها لها أحكام حتى في الشريعة الإسلامية تختلف، وسميت بالأحداث الكبرى التي لا يعني لا ينظف منها إلا الاستحمام الكامل. البول الغائط لا، تنظفها وتروح تلبس غيرها، تلبس غير الملابس إن كان أصابتها شيء، وإن لم تصبها شيء فتتنظف وتخرج. أما الحيض والاستمناء والاحتلام فهذه لا، صحيح تنظف أماكنها لكنك لا تبرأ، يعني أنت تزيل الحدث لكنك لا تبرأ حتى تستحم تأخذ الغسل الكامل، وبكذا تكون تنظفت. أيضا الحيض هذا يقعد أيام مع المرأة، فيجب أن تعرف كيف تنظف نفسها يوميا بيوم بيوم أو لحظة بلحظة، خاصة لو كان لديها الإفرازات كثيفة، يجب أن تعرف ماذا تلبس وكيف تلبس وما هو الحجم المناسب لجسمها من الفوط والمستلزمات النساء النسوية، يجب أن تعرف كيف تتعامل معه، ويجب أن تساعد في مراحلها الأولى حتى تميز وتعرف إن كانت هذه اللبسة ستناسبها أو تغيرها بشيء أكبر أو أصغر، وهكذا عشان لا تبان عفشة كمان في ملبسها. الخصوصية في الاستمناء، في وقت الاستمناء في حال حدوثه، وإن كان حدث غصبا عنك أو حدث برضاك أو حدث يعني غصبا عنك إن كنت نائما، فالنائم قلنا مثل الميت، قد تحتلم أنت وأنت تحتلمين وقد يحتلم هو، ويصبح الصباح وإذا به لا يعرف ما الذي حدث، فهذا الأمر يعني. وأيضا قد يعني تزداد عليها الرغبة الثورة الجنسية فيستمني هو بنفسه أو تستمني هي بنفسه، فمهما يكون من حال يجب أن تعرف كيف تتصرف ومتى يعني يجب أن يعني يكون هناك تدخل معين. العناية تكلمنا عنها، العناية المناسبة أثناء الحيض للإناث. بالمناسبة الرجل عنده الاستمناء والاحتلام، المرأة عندها الاستمناء والاحتلام والحيض تزيد به أيضا. إدراك ماهية الحمل والإنجاب، هذا بالنسبة للبنات حتى لا تتعرض لشيء، ويجب أن تعرف أنه تقع عليها مسؤولية أكبر من الولد، والمجتمع ترى يسامح الأولاد لكنه لا يسامح البنات. المجتمع يقول لك هذا ولد ما عليه، ولا هو مجرم صراحة، لكن المجتمع يسامح الأولاد كثيرا، يتسامح معهم كثيرا جدا، لكنه مع البنات يبدو قاسيا إلى حد القتل والإهانة والإذلال والكسر العين، ولا يتسامح مع البنت أبدا أبدا أبدا، وأحيانا تكون هي المظلومة وهي المدعى عليها وهي كذا، ومع ذلك لا يتسامح معها. التمكن من الدفاع عن النفس في حال وقوع تحرش جنسي، أعلم الولد وأعلم البنت كيف تصرخ، كيف تنادي أحد قريب منها، كيف مو يجي واحد يتحرش بها وهي ينكتم صوتها في داخلها، لا تعرف تنادي ولا تعرف تصرخ، ولا بيأخذ راحته الأخ ويعيش الدور كله، لكن إذا رأى أنها ممكن أن تضرب، ممكن أن تضرب وبعنف، ممكن أن تصرخ وبعنف، ممكن أن تركل وبعنف، ممكن أن نعلمها أصلا أين تضرب، لو كان المتحرش بها رجل، لو كان المتحرش بالرجل امرأة يجب أن نعرف أين يضرب، أين يصيح، كيف يعني لو تمت السيطرة عليه ماذا يفعل. هذه الأشياء كلها ضرورية وهي من واجبات الدفاع عن النفس، من واجب الولد أن يدافع عن نفسه إذا تحرشت به بنت، ومن واجب البنت أن تدافع عن نفسها وبقوة جدا 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 إذا تحرش بها ولد، فهذا يعني من المخالف للفطرة ومخالف للذوق العام ومخالف للأعراف والقوانين، فيجب أن يكون له رادع قوي حتى لا يتكرر مثله في المستقبل. وإذا لم تستطع هي أن تفعل شيء، أو إذا لم يستطع هو أن يفعل شيء لضعف في بنيته، لقوة في بنية المتحرش أو المتحرشة، فعليه أن يصرخ بعلو الصوت حتى ينبه من هم حوله إذا لم يكن أهله قريب، يعني ينبه من حوله أنني أنا أتعرض لخطر، وهذا الذي يحاول أن يأخذني أو يحاول أن يعاملني أو يوقعني في هذا الخطر ليس من أهلي وليس من أقربائي، يا جماعة تعالوا تدخلوا أنقذوني ساعدوني، والمجتمع فيه خير. لكن إذا تميت ساكت، إذا لم تفعل، لم تضرب، لم تقاوم هذا الاعتداء، فما يدري الناس، ما يدري الناس أنك معتدى عليك، ما يدري الناس أنه يكاد أن يعتدى عليك، ما كيف يعرفون إذا لم يبلغهم أحد أو إذا لم يعني يخبرهم أحد بأي شيء. طيب، فهذه الأمور جدا مهمة، بارك الله فيكم. ما الخصائص والصفات التي يجب أن تتوافر في من يدرسون التربية الجنسية لذوي الإعاقة؟ 1، أن يكون ملما بالخصائص التي تخصص فئات ذوي الإعاقة. التدريس لذوي الإعاقة أيضا أو التعليم أو الثقافة أو التربية أو المعاملة بشكل عام، لا ينفع مثلا أن تعامل أصم كما تعامل كفيف، لا ينفع أن تعامل مختل عقليا أو معاق عقليا كما تعامل معاق حركيا، كل واحد له خصائص مختلفة نفسيا وجسميا وعقليا، فهذه الفئات كل واحدة فيهم لها ما يميزها، فكيف إذا جئت تتكلم عن خصائص الجنس والتناسل وهذه القواعد؟ يجب أن تعرف كيف تتعامل معها وكيف تتكلم في هذا الباب بخصوصياته وبتفاصيله. إذن 1، المعرفة، يجب أن يكون الشخص ذا معرفة. طيب، الإلمام بخصائص النمو، نحن تكلمنا الآن عن الخصائص الجسمية، لا، الآن نتكلم عن خصائص النمو ومراحلها وتفاصيل هذه المراحل وأين يمكن أن يكون الخطر أعظم. يعني البنت من 13 تستطيع أن تحبل ترى، يعني لو تعرضت إلى أكثر من اعتداء في أكثر من وقت عندها القدرة على الحمل، تصبح حامل، يكون عندها يعني الخطر يعظم عليها أكثر. أيضا الولد يستطيع أن ينجب، يعني يستطيع إذا لا قدر الله عمل عملا يعني ومنهجا يستطيع أن ينجب في من يتحرش بهم ابتداء من فترة بلوغه إلى أن يصبح رجلا. يعني ليست الحمل والولادة حكرا على البنات الكبيرات والرجال الكبار، لا، من أعمار من وقت البلوغ يكون الولد قادر والبنت قادرة، يعني لو تمت الممارسة الحقيقية الصحيحة أو حتى الخاطئة في 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 تفاصيلها، الممارسة الجنسية فيه كامل تفاصيلها، يحدث منها مشكلة، يحدث منها حمل، يحدث منها بالنسبة للنساء ولادة. فهنا مراحل النمو وتفاصيلها يجب أن تعرف عند المتخصص أو المختص الذي يريد أن يدرس في هذا الموضوع أو يعلم ذوي الإعاقة في هذه القصة التي تحدث. واضح؟ طيب، فهم مشكلات المراهقة والقدرة على المساعدة في حلها، الاندفاع واللامبالاة والقسوة في الأفعال والانفعالات، واحدة من أهم المشاكل التي يعانيها الجنسين في فترة المراهقة، وأننا نحن أصبحنا كبارا وإحنا قادرين على أن نختار لأنفسنا وأن تكون لنا آراءنا وأن نفعل وأن نفعل وأن نفعل، وأنتم خلاص ما لكم دخل فينا وإحنا كبرنا. هذه من المشاكل التي تحدث المراهقين، هم راهقوا الخطر، أي قاربوا من ملامسة الخطر، يعني لا يعرف يفرق بين الصح والخطأ في هذه، كل حياته مجرد انفعالات ومجرد عرض عضلات وقوة صوت وارتفاع ومشاكل ومخاصمة ومشاجرة مع الأهل، دائما اللي يعجب أهله ما يعجبه، اللي يعجب أصحابه هو المقياس بالنسبة له. فيجب على المختص أن يكون ملما بهذه المشاكل وطرق حلها والتعامل معها وطرق تعديل السلوكيات فيها حتى يكون لديه القدرة على التدريس المهتم، متابعة الدراسات الخاصة بالموضوع، لأن الحياة لا تقف عند مكان، اليوم في أبحاث ودراسات، بكرة هذه الأبحاث والدراسات يمكن أن تنقض عن بكرة أبيها، كلها لم تعد لها قيمة. فيجب أن تعرف أنت وش الجديد في الباب، ماذا وصل العلماء إليه من جديد في هذا الباب، وربما أن هناك أبحاث ودراسات كانت أمس وقبل أمس وقبل قبل أمس وقبل سنين وقبل يكون فيها فائدة لما أنت تريد الوصول إليه اليوم. فيجب أن تعرف أهمية هذا البحث والعلم والدراسات والنظريات وإيش اللي صار ثابت منها وإيش اللي تغير، حتى تكون عندك القدرة وترى أكثرنا معرفة أقدرنا حلا للمشكلات. طيب، الالتزام بالاتجاه العلمي الخاص عند حدوث المشكلات والسماع من الطرفين. يعني لما يجيك ولد تريد أن تحل مشكلته كمراهق ويجيك أبوه يتكلم عنه، ما تسمع من الأب وتترك الولد، ما تسمع من الولد وتترك الأب، ما تسمع من البنت وتترك الأم، ما تسمع من الأم وتترك البنت، ما تسمع من المتحرش وتترك المتحرش به، ما تسمع من المتحرش به وتترك المتحرش، يجب أو 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 ما تسمع من الذي عنده سلوك جنسي وتترك الآخرين. يجب أن يكون لديك صبر وجلد أن تسمع من الطرفين كلهم حتى يكون لك الحكم الصحيح. أنت قاضي في الأول وفي الأخير، أنت تقضي بين الناس، فيجب أن يكون حكمك حكما عادلا صالحا لكل زمان ومكان، أنك أنت تسمع الطرفين ولا تكرم أحدهما على الآخر. ما تقول أهلين يا فلان يا حبيبي يا قمر أنت، وثاني تقول له هاي الملعون يا ابن الذين ما أدري وش سووا ليش تعمل كذا. لا، يجب أن يكونوا كلهم على قدر واحد من المحاكاة والمسؤولية والتلاطف أو التعنيف. إذا تعنف هذا تعنف ذاك، وإن كانت الأمور خاصة في التحقيق والقضايا هذه لا تؤخذ بالتعنيف، إنما تؤخذ بالكلمة الطيبة بالتهدئة المخاوف، لأنه ترى من يحدث له شيء من هذا هو يرتعب من الخوف، يرتعب من أن يكشفه أحد، فضلا إذا كشفه أحد ماذا يفعل. فيجب أن تكون هادئا ومؤثرا. يعني حسن اختيار الألفاظ، أنا ما أدري شو مشكلته هذا مع الألفاظ العامية. الألفاظ العامية هي التي يتحدث بها في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان. نقول حسن اختيار الألفاظ في التعامل وفي حل المشكلات وفي وصف القضايا وفي كل شيء، فيجب أن تقدم الألفاظ الجيدة التي تدل على سلوكك الراقي المتميز كحال لهذه المشاكل، كحال لهذه القضايا، كمتمرس في حل هذه الأمور. الناس ترى في حاجتك أنت الآن، هم يلجؤون إليك، فيجب أن تكون أخلاقك وألفاظك وكلماتك منتقاة بعناية. يمكن الألفاظ العامية يعني يؤخذ عليها أنها تناسب أشخاص ولا تناسب آخرين. يعني مثلا أنا في بيئة العامية كلمات أقولها قد لا يفهمها الذي أعالجه، فيجب أن يعني تتكلم معه بلغة بيضاء أو بلغة تقرب من الفصحى مثلا حتى يستطيع أن يفهم عليك. لكن إذا تفاهمتم، يعني إذا كانت عاميتكم واحدة أو قريبة من بعضها، حتى لو كان في اختلافات يسيرة تبين الاختلافات لا بأس. لا، أهم شيء نحن على قولهم نصل إلى خط نعرف فيه ما لنا وما علينا. طيب، الاستفادة من وسائل المعينة المساعدة. واحد يقول لك مثلا كيف تحدث كذا وكذا، ما تروح تجيب له حيوانات وتقول له شوف كيف، يقول معناته احنا الانسان نفس الفكره. لا، ممكن اجيب له وسائل تعليميه، يعني مجلات هادفه، تفاصيل كذا. واي مشكله تحدث، في اي مشكله تحدث دائما تاخذها بالتجسيم، بالوسائل المجسمه، بالوسائل التي تعرض تفاصيل مقيده، يكون هذا الأمر جدا ممتاز. لكن لا تعطي الحقيقة بكامل أطرافها في وقت لا تحتاج هذه الحقيقة لكل هذا الظهور. أن يكون شعارها التوجيه الرشيد والتعابير السديدة. نعم، هذا أكيد كل مربي وكل مختص هذا هدفه إلا من رحم ربي. اتساع الأفق. اتساع الأفق يعني أنت لما تيجي تسمع الأفراد تحاول أن تفهم ما وراء ما يقولون، ما تأخذهم. يعني أحيانا ترى تسمع كلام يكون المقصود به شيء وما وراءه شيء آخر مختلف، يمكن ما عرف يعبر، يمكن ما عرف يقول كلمة، يمكن ما عرف يختار اللفظ المناسب. يجب أن تكون حليما صبورا واسع الطبع، لينا سمحا، تسمع من الناس وتهدأ وتأخذ يعني على قولهم أبعد الاحتمالات وليس أقربها. هذا هو اتساع الأفق، الله يبارك فيكم. رحابة الصدر أنك تسمع من الطرفين بدون أن تضغط عليهم، بدون أن تعاجلهم في الردود أو تأخذ يعني الكلمات كأنك محقق في الشرطة أو في، لا، أنت يجب أن تقدم التفاصيل الهادئة المرتبة الساكنة، لأنك أنت تريد أن تنشر السكينة عشان تحل المشكلة، وإلا كيف تحل مشكلة من هذا النوع؟ لا، ما يمديك طول البال. نفس الفكرة، تحاول أن الجلسة حتى إذا لم يكفي لها جلسة أن يكون لديك جلسة ثانية وثالثة، بالك واسع طويل هادئ مستكن، تأخذ الأمور بروية. الحكمة أيضا يجب أن تكون حكيما، تكون الحكمة هذه، عاد أنا أقول هذه موهبة من الله العظيم. ما كل واحد عنده حكمة، ما كل واحد عنده تؤدى في تصرفاته، ما كل واحد عنده. وكثير من القضايا يا سادة يا سيدات عندما نقصت منها الحكمة يعني وصلنا إلى نتائج خاسرة. والله لما نصل إلى نتائج خاسرة اعرفوا أن الحكمة كانت ناقصة في تلك المعالجة، لكن لما نصل إلى نتائج طيبة اعرفوا أن الذي كان يلم أو يمسك زمام هذه المشكلة كان حكيما، واستطاع بحكمته أن يقود المركب إلى بر الأمان، أن يكون قدوة حسنة. ما أجيب واحد والله صايع وضايع وأحطه مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي. الناس تطالع يقول أنت روح اصلح نفسك أنت في الأول وبعدين تعال اصلحنا. أما يعني ما ينفع أن 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 تأتي بشارب دخان وتقول له انصح الشباب أن يقلع عن الدخان، راح يقولوا له مباشرة طيب وأنت ليش ما تقتنع بهذا الأمر؟ ما ينفع أن تأتي بواحد يمارس الجنس والفحشاء وسكير عربيد تقول له تعال انصح الناس أن لا تمارس وأن لا تشرب الخمر وأن لا يصلح. لكن جيب واحد ابن حلال طيب، شيخ في سلوكه، ليس 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 المفروض أن يكون شيخا يعني رجل دين، لا، شيخ في سلوكه محترم مؤدب، الناس تشير إليه وتحترمه، هذا يأخذ منه الناس، ينصحهم يقبلون منه ما يقولون شيء، حتى وإن لم يعجبهم كلامه ترى يستحون منه فما يردون عليه. لكن هذاك لا والله يردون عليه، يردون له الصاع صاعين، بالعكس تقلب هذه النصيحة وهذه الجلسة تريقة، أنه أنتوا جبتوا لي واحد أصلا هو يبي له أحد يعني يتفاهم معه. طيب متى تبدأ التربية الجنسية لذوي الإعاقة؟ يجب أن تكون التربية الجنسية مستمرة، لكن متى تبدأ الحقيقة؟ أنها تبدأ إذا احتاج إليها، ومن وقت احتياجنا إليها سنستمر فيها. واحد يقول لك ممكن أن أربي جنسيا واحد عمره 20 و23 و25 و35 أيضا، يعني بنت تطلب من زوجها مثلا أعمال شاذة أثناء الممارسة الجنسية، يجب أن تربى هذه. ولد يطلب من زوجته أفعالا يعني هي لا ترضاها وهي أصلا شاذة، لا، يجب أن يربى حتى لو وصل عمره إن شاء الله 60 سنة. يقول يا أخي استحي، عيب عيب على شيبتك. ف تبدأ من وقت ما نحتاج إليها وتنتهي إذا انتهى، وأحيانا نحتاج إلى تقويم وتقييم، تقويم نشوف إيش عنده من مشاكل وأهال نحاول نعدلها، وتقييم ننظر هل هذا الرجل أصبح سويا أو لم يصبح. جيد، فهذا الأمر كله يجب يعني متابعته من بدايته إلى نهايته حتى إن شاء الله نصل إلى بر الأمان. يعني طيب هنا نقول يجب أن تكون التربية الجنسية عملية مستمرة ولا تقتصر على سن معينة، بل تبدأ من الطفولة ثم تستمر خلالها وفي مرحلة المراهقة وحتى الرشد وقبل الزواج وأثناءه وبعده. يعني الآن في مرحلة خطيرة هي قبل الزواج، ما نقرأه عن ليلة الدخلة مثلا، وأنك يجب أن تكون عنيفا وتوريها مدري وش، حتى في الألفاظ العامية وريها كيف نذبح القطة. هي ليست قطة، هي ترى يعني أرحم أو أدق من القطة، هي أول شيء هي ملكك، هي أصبحت ملكك وأنت أصبحت ملكها، فليش ندخل في ذبح مذابحة وقتل ومقاتلة؟ لا، ما لا تفعلوه هذه الليلة فعلوه بكرة أو بعد أو بعد شهر حتى. يعني مش القضية أنه كيف يعني نكسر وندمر، لا، هذا هذا شو اسمه تقاليد اجتماعية بائدة وتفاصيل لم تعد مطلوبة، وخاصة من ذوي الإعاقة لا يطالبونهم بهذه التفاصيل. وإن كنت لا يعني أأخذ على المجتمع إذا أنه يعني حتى بعض المجتمعات التي لا تزال تطالب بالفراش أو باللحاف لتلك الليلة، ما لكم دخل يا أخي، ما لكم دخل، هذا الموضوع انتهى وأصبح من الماضي، فيجب أن لا يطالب به، وهذا عفة الرجل وتلك وذاك شرف البنت، ما لأحد أن يراه، ليش أروح أنشره على 50 واحد حتى يتفرجوا؟ ما لكم دخل. هذا يهم بالدرجة الأولى عائلة هذه البنت أنها تطمن على بنتهم أنها يعني حسنة الخلق، ويهم عائلة الشاب أنه يتطمن أنهم سلموا ولدهم إلى أيد أمينة. ترى مثل ما أننا نسلم البنت إلى رجل نفترض أنه يديه يدا أمينة، يجب أن نسلم الرجل إلى امرأة تكون أيديها أمينة، لأنها في الأخير ستحمل اسمه وتصون شرفه، هو سيذهب سيخرج في البيت لن يقعد معها طول، ما هو إذا خرج من البيت لقى أناس آخرين ينتظرون دورهم، لا، وحاشا بناتنا أن يفعلوا ذلك. لكن أنا أقول أن مثل ما نبحث عن رجال شرفاء يجب أن نبحث أيضا عن نساء شرفاء لأبنائنا، ومثل ما نفعل نبحث عن بنات شريفات لأولادنا يجب أن نبحث أيضا عن أولاد شريفين لبناتنا. والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، والطيبين للطيبات والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. فأول ما نبدأ في معالجته قبل الزواج هذا، أن نخبر الشاب والبنت أننا بصدد أن نزوجكم الآن، لكن أنتم عندما نغلق عليكم هذا الباب ترى أنك أنت جاي من عالم نظيف ومحترم، وهذه البنت ترى ما قد مارست شيء ولا تعرف شيء، وأنت نفسك ما قد مارست شيء ولا تعرف شيء، فيجب أن يعني يا أخي ما لا تدركه اليوم لا تتوقع أنه يضيع عليك بكرة، بكرة وبعده تتعرفون على أكثر وتستطيعون أن تفعلوا. لكن لا أطالبهم بالهجوم من أول مرة، وبعض الناس يدخل كأنه ذئب يفترس غنمة، ليش؟ ما في داعي لهذا أصلا كله. بعد الزواج في فترات الانبساط والمداعبة واللعب والفرحة والفرفشة والملاهي والتماشي، وفي فترات المودة هذه انتهت، في فترات ثانية تكون مواد فترات رحمة، تكون هي مريضة، تكون هي متعبة، تكون هي حامل، تكون هي تعاني من الصداع والآلام والهموم، تكون أنت رؤوف رحيم، تكون أنت جئت من العمل تعاني من الأتعاب والأكدار والهموم والمشاكل في العمل، تكون هي رؤوفة رحيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول أنه جعل بيننا مودة ورحمة، ويقول أننا أخذناهم بأمانة الله واستحللنا فروجهن بكلمة الله، حتى هم استحلوا فروجنا بكلمة الله، ولا هذا الفرج ليس لذاك الفرج الآخر إلا بكلمة الله سبحانه وتعالى. فمتى أصبح هذا الأمر، حتى أنتم لاحظوا أنه من استحل شيئا له لا يصيبه مرض قط، لأنه حلال، أنا أخذت بالحلال بكلام الله بتيسير الله بسهولة الله. لكن من استحل شيئا ليس له أصيب بالأمراض. من أين تأتي الأمراض الجنسية؟ من استحلال فروج ليست لنا، مش حقتنا. يعني هذا مثل الحمام، يعني أكرمكم الله وحاشاكم، فالكل من هؤلاء يقضي فيه حاجة، فأصبح ملوثا كدرا يعني تسكنه الأسقام، فيبدأ ينقلها، يبدأ يوزع، لأنه ليس حلال. لكن الحلال لا يوزع إلا الحلال، الطيب الجيد والطيب القمة لا يأتي إلا بالرائحة الحسنة، والطيب الخبيث الرخيص الذي عندما يحترق يأتي بالرائحة النتنة والغير جيد. فثقوا رعاكم الله بما تختارون. وأيضا من التربية بعد الزواج أن لا تشك فيها، ما لم يكن هناك بينة ولا تشكي فيه، ما لم تكن هناك بينة ويقين. فانتبهوا، المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي خلونا نذهب في علاقاتنا إلى ما يريده الشيطان وأكثر. فنرى البنت تفتش في جوال زوجها، ونرى الرجل يفتش في جوال امرأته، ونرى أنهم يحاولون أن يعني يختلسون الخصوصية. تركت الجوال مفتوح، فرصة، يبدأ يطقطق فيه. ترك الجوال مفتوح، فرصة، أبدأ أشوف من يكلم. لا الشك هذا والغيرة لا تدخلان في علاقة إلا أفسدتها والله. وهذا من التربية بعد الزواج، أنت يجب أن تربي ابنك السوي أو المعاق، أنه والبنت السوية والمعاقة، أنه يجب أن تقللي من الغيرة، يجب أن تحترمي زوجك، يجب أن لا تشكي فيه إلا إذا والله وقعت على شيء يعني يستحق أن أشك. وهنا ما أشك، هنا أبدأ في المواجهة مباشرة، أنت عملت كذا، متى وكيف ولماذا وإيش التفاصيل. لكن عندما تنقلب الحياة إلى شك وغيرة يبدأ الصد والهجران، اللي ما هو بطبعي يصير بطبعي، خلاص بدأ أنا أشك فيها وأبدأ أحاول أختلق لها المشاكل وأبدأ أحاول أني أبتعد عنها وتبتعد عني إلى أن نصل إلى الطلاق الذي يريده إبليس، عرفتم؟ فلا تشك، لا تغير، لا تحل حياتك إلى جحيم الكلام للجنسين، لأن هذا الأمر ليس جيدا. ثم لا تذهبوا إلى مواطن الفساد وتتمنون أو وترجون الصلاح. الصلاح لا يأتي وأنت تعاقر الفساد، يعني بعد ما تزوجت إن كان لك ماضي انساه، بعد ما تزوجت إن كان لك ماضي انسيه، ابدأوا صفحة جديدة. أيضا مواطن الفساد، إذا كانت مدينتكم فاسدة فاتركوها وعيشوا في مدينة أخرى، إذا كان مجتمعكم فاسد وأنجاكم الله وأنتم أشراف ومتميزون فاخرجوا من هذا المجتمع الفاسد. إذا رأيت أنك إذا ذهبت إلى أمك أفسدتك على زوجتك فحاول أن تقلل من هذا، أنا ما أقول اقطعهم لأنه في بر والدين. إذا رأيت أنها إن ذهبت لأمها أفسدتها أو أخوانها أفسدوها عليك، فحاول أن تقلل من هذه الذهاب أو من هذا الذهاب وتلك المجيء، إلا أن تقاطع، لا تقاطع، لأن هذا بر والدين وهي لها والدين وأنت لك والدين، ولا يجب أن يقاطع هؤلاء الوالدون جميعا، يعني من حق أن ترى أهلها ومن حقك أن ترى أهلك، ولكن ليس من حق لا أهلك ولا أهلها أن يفسدوا حياتكم أنتم الجديدة. فلذلك كثرة الإمساس يقلل الإحساس، فأنت أجعل الإمساس قليل بس ما في حل، لكن المقاطعة التامة لا تجوز، المقاطعة التامة لا تجوز. التمسوا لبعضكم الأعذار، هذا من التربية بعد الزواج، التمسوا لبعضكم الأعذار، والله طلبتها الليلة قالت لي والله ما أبغى، وطلبتها بكرة قالت لي ما أبغى، يا أخي التمس لها العذر، يمكن عندها آلام، يمكن عندها خوف منك، يمكن عندها رهبة، يمكن عندها مشاكل لا تريد أن تخبرك بها حاليا، ما تقول لا أكيد هي تمارس مع أحد آخر ولذلك تبتعد عني، أوه حرام، عيب، ما يجوز، هذا قتل لشرف العلاقة. يا أخي إذا أنت تفكر فيها بهذا الشكل اتركها، وصراحة أنت لا تستحق أن تتزوجها أصلا. إذا كانت هي تفكر فيك بهذه الطريقة فلتتركك ولا تستحق هي أن تتزوجك إذا 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 عندها يعني تفكير بهذه الطريقة. لا يا أخي وين أنتم، وين الثقة المتبادلة هي أساس وأس الشعور الإنساني بين الأزواج. طيب أين تقدم التربية الجنسية بالنسبة لذوي الإعاقة؟ يجب أن تكون التربية الجنسية أول ما تكون في المنزل، أول ما تكون عند الآباء والأمهات لا أحد غيرهم، هذا يربون أبنائهم، هذولاك يربون بناتهم عندهم في المنزل، ثم في المدرسة، والمدرسة قد تكفلت بها المناهج، يعني مناهج التربية الإسلامية مثلا لما تدرسك الاحتلام وتدرسك الغسل من الجنابة والتنظف من الحيض، ولما تدرسكم يا بنات أنواع الدماء والحيض والنظافة منها وكذا، هذه إيش تعمل أصلا؟ هذه تربيكم جنسيا ترى وأنتم ما تدرون. أيضا لما يدرسونكم في العلوم التكاثر الجنسي واللاجنسي فهم يكملون ما بدأه الشرع، أيضا لما يدرسونكم كذا وكذا، المهم هم يكملون ما بدأه بعضهم البعض. أضف عليها أنهم يكملون دور الذي ابتدأه المنزل أصلا. ها؟ إذن المنزل ثم المدرسة ثم الجامعات أيضا عليها أدوار من خلال محاضرات. يعني واحد يقول لك طبعا أنا ممكن أدرس في الجامعة مناهج ما فيها لا علاقات جنسية ولا شيء ولا لا، أنت في الجامعة، الجامعة طبعا بيئة كبيرة واسعة مختلطة بالأفكار والثقافات، ليس شرطا أن تكون مختلطة بالأجسام والأجناس، يعني ذكر مع أنثى. يعني مثلا هنا عندنا في السعودية لا تزال الجامعات للرجال والجامعات للنساء، في بعض الدول فيها جامعات للنساء وجامعات للرجال، في المعظم في اختلاط. فلا يعني هذا الاختلاط أن هناك علاقات، مو شرط، لكن فيه محاضرات، فيه جلسات، فيه تحضر أوراق علم، أوراق بحثية، ورشات عمل، هذه ممكن تكون يتحدثون فيها عن هذا الأمر، فتحدث هناك شيء من التدريب على التربية الجنسية. عندنا المسجد من خلال ما يقوم به الوعاظ والمرشدون ورجال الـ 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 رجال الـ ما أقول رجال الدين، أقول رجال العلم، رجال الفقهاء، ما يقومون به من وعظ وإرشاد واستشارات وملاحظات ومتابعات لبعض القضايا وكذا، خطب الجمعة، تفاصيل هالأمور كلها يعني من الأدوات المحفزة على التربية. مؤسسات تنظيم الأسرة أيضا هذه عليها دور في التربية والتنشئة، بحيث تتكامل كل هذه الجهات معا من أجل تقديم جيل واعي وملم وعارف إيش اللي له وإيش اللي عليه، لأن هذا الموضوع جدا مهم. إيش الوسائل المعينة للتربية الجنسية بالنسبة لذوي الإعاقة؟ عندنا أفلام الفيديو الخاصة بذوي هنا الأفلام العلمية المتخصصة في النمو والتناسل، ثم بعد ذلك نخليها جلسة عصف ذهني أو جلسة نقاش، يعني إيش فهمتوا من الموضوع ذا، نترك الأولاد يسألون، نعطيهم حرية النقاش، نعطيهم حرية المعلومة الصحيحة. إذا لا يقول المدرس المعلومة الصحيحة، لا تقول المدرس المعلومة الصحيحة، الأبوين لا يقولون المعلومة الصحيحة، الأفلام العلمية التي نعرضها على الأولاد لا تقول ما، فمن أين يأتون بها؟ من وين يروحون يجيبون لك معلومات؟ يروحون المجلات الهابطة، يروحون الأفلام التيك توك اللي على الهواء مباشرة، ولا الأفلام السناب، ولا أفلام التويتر، ولا إكس، ولا أفلام الفيسبوك، ولا البثوث الماجنة، ولا القنوات الجنسية، الشبكات العالمية، أو شبكات النتفليكس والأفلام، وين يروحون؟ من أين يأخذوا المعلومة؟ إذا أنت تستحي وأنت تستحين، وهذا يستحي أن يقول، وهذه تستحي أن تخبر، فمن أين يأخذون المعلومة؟ كيف أنتم أصبحتم نظاف شباب وبنات وخلفتم هذول الأولاد والبنات، يعني شباب كبار ورجال ونساء، أنتم نظيفين الآن، وتقولون لأولادكم لا يغلطون، ولا تخبرونهم عن مواطن الخطر والخطأ، كيف تريدونهم أن لا يغلطوا؟ والمغريات حواليهم كثير، يعني المغريات حوالينا كثير، يشوف حتى إذا خرج في الشارع رأى نساء متبرجات، ورأى ملابس، يعني الوحدة تلبس عباية والعباية مطرزة وملونة، أين الاحتجاب في هذا؟ يا أخي كل شيء مغري. إذا أنت لم توجه ولم تنصح كأب وأم، إذا أنت لم توجه ولم تنصح كمدرس ومدرسة، إذا أنت لم تنصح ولم توجه كعالم وعالمة، فأين يذهبون؟ أين يذهبون؟ من يخبرهم بأن هذا خطأ، ومن يخبرهم بأن هذا صح؟ فلنتق الله نحن العلماء عشان الله يرحمنا برحمته، لكن إذا لا نريد أن نتقي ربنا فلن يرحمنا، وستكثر فينا الذنوب، وستكثر فينا الآثام، وستكثر فينا المشاكل. فعلينا أن نقدم وجبة دسمة من الرعاية والاهتمام بهذا النشأ، حتى يعرفون ما هم وأين هم وأين يجب أن يتجهوا. أسوياء وذوي إعاقة، أخي ذوي إعاقة ما يعني عنده قصور في أخذ المعلومة، عنده عدم التمكن من أخذ المعلومة في حياته كلها، أي معاق، أي معاق، وأتحداهم كلهم المعاقين، أبدأ بالبصرية اللي أنا منهم، ثم أتجه إلى غيرهم من ذوي الإعاقة الآخرين، وأقول لكم كلكم أنتم لديكم قصور في أخذ المعلومة. اللي يقول لي كذاب أقول له تعال اقرأ كتاب كذا البي دي اف الذي لا مثلا تقرأه قارئة الشاشة، وهو يتكلم وهو كتاب ثمين ومميز ببلاشي، خذ لك كتاب من مكتبة كذا وأقرأه. ولك أنا لا أستطيع. إذا هذا قصور في المعلومة، فهذه المعلومة يجب أن يأخذها واحد قريب منك يبسطها يعطيك إياها. إذا هذا القريب لا يريد أن يأخذها ولا يريد أن يبسطها ولا يريد أن يعطيك إياها، ثم إذا أخطأت يأتونك ويعاقبونك، هذا ليس عدل، ليس عدل حقيقة. فإذا العلماء على كافة مستوياتهم وأجناسهم يجب أن يقدموا معلومة سليمة. طيب، النماذج الطبية والصور والرسوم أيضا هي أدوات مساندة لمن يستطيع أن يتعامل معها ويفسرها ويعطي مدلولاتها، بالإضافة زي ما قلنا إلى الأفلام العلمية وهي كثير والحمد لله ورصينة، وتنتجها أحيانا وزارة التعليم، وإذا لم تنتجها وزارة التعليم فهي تتعامل مع استوديوهات عالمية ومكاتب مراقبة تنتج هذا المحتوى ليتلائم مع المجتمع الذي تقدمه لهم. أنا أتذكر أن يعني إدارات التعليم كانت توزع أفلام فيديو، الآن ما أعرف إذا يوزعونها ولا لا، لكن في عهدنا كان لديهم يعني أفلام راقية يوزعونها على المدارس والمؤسسات التعليمية، ويطلبون من مدرسي خاصة العلوم أن يشغلونها للطلاب في الفترات، وعلماء المصادر أمناء المصادر و مسؤولي المكتبات كان من المطلوب عليهم أن يشغلوا أفلام الفيديو، وكانت الوزارة تصرف فيديو وتلفزيون للمدرسة من أجل أن تعرض فيه هذه الأفلام الوثائقية والعلمية والتعليمية. لا أحد يجي يقول لي ما في، لا كان موجود. كيف نجيب عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالجنس التي يسألها ذوي الإعاقة؟ واحد، أن تكون الإجابة على قدر السؤال. يا ماما أنا أمس طلعت مني حاجة كذا وأحس إنها يعني ما هي شخان، ما هي شيء غليظ كذا، شيء مش بول، لا شيء غليظ كذا. يا ولدي هذا اسمه احتلام، وعليك أن تغتسل، تروح الحمام، تتروش، تبدل ملابسك، بس لا تفصلي إيش هو الاحتلام، ماذا يحدث، متى يحدث، ما هو دليل على ماذا، ما لك دخل، ما سأل عنها. يا ماما أنا أحس أن صدري كبر وبدأ الصدر عندي يكبر وبدأت تظهر فيه كورتين، يعني النهود بدأت تظهر وكذا. البنت تقول لها لأنك أصبحت امرأة وأصبحت بنتا كبيرة فسيحدث لك كثير من التغيرات فلا تخافي، بس رد على سؤال، لا تتوسعي في المعلومة. وأنت نفس الشيء يا أب، لا تتوسع في المعلومة. إن جاءك سألك عن شيء في الغالب لا يسأل إلا الأمهات لأنهن الأقرب، فلا يسأل إلا الأمهات. فإذا سئلت عن شيء فأجيبي على قدر السؤال، وإذا كان الأب قريبا أقرب منك وسئل عن شيء فلا يجب إلا يعني كلمة ورد غطاها على قولهم. أن تكون الإجابات واعية ووافية، لا تجي تجاوب جواب ما يفهمه فيضطر أنه يروح يدور عن كثير من التفاصيل. التفاصيل هذه متى يدور عليها؟ اللي ما حصل جواب هو اللي يبدأ يدور على التفاصيل. فيجب أن تجيب أنت إجابة واعية شافية كافية محددة مقننة، لكنها تعطي كل الإجابة على الاستفهام الذي سأل عنه في الوقت الحالي. يعني مش إجابة مفصلة لكنها إجابة واعية وعلى قولهم وتسد الحاجة عشان لا يروح يدور على تفاصيل. إذن تكون الإجابة واعية ووافية. أن تتناسب الألفاظ مع مرحلة الطفل أو الفرد يعني بشكل عام وقدرته على الفهم. لا تجي تعطيهم مصطلحات علمية وتقول له يا ولدي إن هذا يحدث بسبب تغيرات فسيولوجية تمر بها اليوم، قد لا يفهم يا صاحبي ماذا تقول، فيذهب يبحث عن تفاصيل. يقول لا يا ولدي ببساطة أنت صرت ولد يعني تتجه إلى مرحلة الرجولة وخلاص، وحدث لك هذا التغير بكلمة بسيطة، راح يفهم أنه والله نعم أنا كبرت، أيوة وقاعد أتغير وجسمي يتغير، وقاعد تطلع مني أشياء ما كانت تطلع في السابق، وقاعد تظهر علي علامات ما قاعد تظهر في السابق. ليش؟ لأن هذا كله مرتبط بعلامات الكبر. نفس الشيء بالنسبة للبنات، لا تعطيها تفاصيل علمية ودقيقة حتى ترهقها وترهق نفسك. وش أقول لهم إذا سألوني؟ وش أقول؟ ولا شيء. قول كلام بسيط ميسر يعطي إجابة شافية كافية وافية. الالتزام بالصدق، لا تقول كلمة يا ابني إلا إن كنت صادق. ما تيجي تهول، لا تهول ولا تيجي تقول والله إذا مسكته ترى يطول وما عاد تقدر تلمه. ما هو صحيح، عمره ما يطول ولا أقدر ألمه. والله يا بنتي لا تعملين كذا عشان لا يصير كذا. لا، لا تكذب لأنه سيجرب. يعني هل الكلام هذا اللي ينقال لي صح؟ طب أنا أبغى يصير كذا. فلا تقول إلا شيئا صادقا فيه. والصدق يا صديقي أن الرجل يتحرى الصدق ويتحدث به ويتفاعل معه حتى يكتب عند الله صديقا. هذا الفعل تفعله خطأ وبس. ليه؟ لأنه قد يؤثر عليك في كذا وكذا وكذا. انتهينا. لا تهول حتى لا يذهب ويبحث عن المعلومة، يشوف والله بابا قال لي المعلومة ذي صدق ولا ماما قالت لي المعلومة صدق ذي ولا لا. وانتوا ترى تستهينون بالأطفال، ترى الأطفال صاروا مصايب. والله ممكن يروح يدور على المعلومة اللي انت قلتها له ويشوف هل هي صحيحة أو كاذبة. فإذا دور على معلومة وجدها كاذبة فلا يعود يسألك في المستقبل، ما عاد يسألك أنت، أنت تكذب. لكن إذا وجد المعلومة صحيحة بدون زيادة ولا نقصان فنعم بابا هذا ثقة وماما هذه ثقة وسوف أسألهم. وهذا الذي يجب أن يكون، يجب أن تكون أنت ثقة حتى لا يذهب إلى غيرك يسأله ويدور عليه. البساطة، لا تعطي معلومات قلنا متقعرة قبل شوية. الدقة العلمية، قول كلام دقيق لا تزيد ولا تنقص. الالتزام بالموضوعية، أنك أنت تبدأ تتكلم في كلام موضوعي حقيقي وفقا لما سألت فيه. أما الهدوء الانفعالي فإذا جاء سألك الولد يا بابا إيش يعني كذا كذا، ولد عيب يا قليل الأدب يلي ما تستحي، انقلع الله يقلعك. وش سويت أنت؟ أول شيء كسرت العلاقة التي بينك وبينه فلا يعد يتجرأ يسألك في المستقبل. ثانيا يعني قلت كلام لا ينبغي أن يقال. ثالثا ضيقت خاطرك وتعبت نفسك على شيء ما يسوى. رابعا ما قدمت معلومة وهو يبحث عنها وسوف يجدها منك ولا من غيرك، ولا بعضهم حتى يذهب إلى درجات أعنف من هذا، يلطم كف مباشرة ولا يمسك علقيه دحين أجي أجلده. محمر هو، تمسكه وتأخذه بالسلك وتجلده باللي وبالكرباج. لا، وله الآن له عقل وعقله بدأ يتفتح الآن، يجب أن يأخذ منك معلومة، لا يهاجم ولا يضرب. أعطه معلومة يا أخي ليش تلف الدور، أعطيه معلومة، سألك عن معلومة أعطيه معلومة، كن هادئا متزنا ورفيقا وحليما، لا تضحك على نفسك ولا 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 تجعل أحد يضحك عليك. واضح؟ الله يبارك فيكم. طيب إيش مصادر اكتشاف الانحرافات الجنسية لدى المعاقين؟ أنا والله ولدي لاحظت عنده أشياء أريد أن أكتشف إذا كانت سليمة ولا لا. كيف أكتشف؟ أول شيء ملاحظات المعلمين، يقولون المعلمين ترى ولدك إحنا نلاحظ عليه كذا وكذا وكذا وكذا، فهذه تأخذها بعين الاعتبار. يعني في المدرسة هذه يمكن الحاجات ما تظهر عندك في البيت لكنها تظهر في المدرسة، فملاحظات المعلمين بالنسبة لك مهمة. إذا استدعاك المعلم أو اتصل بك أو أرسل لك رسالة أو إيميل يجب أن تنتبه وتعرف ماذا يريد أن يقول حتى تتعامل مع المشكلة في بدايتها. إدارة المدرسة وما يرد إليها من شكاوى، والله يا أستاذ فلان هو المدير، أستاذ فلان ترى والله الولد الفلاني يعمل لي كذا، والله الولد الفلاني يعمل كذا، والله البنت الفلانية تترك ملابسها وتعمل كذا، والله عمل لي حركة معينة بيده ولا بعينه ولا سوالي شيء ولا حضني ولا باسني ولا. هذه تذهب إلى الإدارة، هذا يعتبر متحرش بها أو كذا. المهم أنه يعني الإدارة هنا عندها خبر وتعرف وتلاحظ ومن ثم هي يعني تتصل بجهة يعني أكبر. الآن خرج من المعلم وجه واتجه إلى الإدارة. الإدارة يجب أن يعني تعمل بعض التفاصيل، أو إما أن تجيب المرشد الطلابي أو المشرف الاجتماعي وتحيل إليه هذه الحالة، أو تجيب الطالب وتسأله، أو تجيب أولياء أمره عاد حسب حنكة المدير وماذا يريد أن يفعل. طيب المصدر الآخر بعض الطلاب وما يعرفونه من معلومات عن زملائهم، أجيب فلان وفلان أصدقاء لهذا، إيش تعرفون، إيش كان يسوي، ما أنتم شفتوا كذا، أنتم رأيتم كذا، فالطلاب يخبرون بعض عن بعض. المشاكسات والمشاغبات ليست هي عبارة عن حركات وعلاقات خرجت خارج الطريق وهكذا، لا، فيها بعض الانفعالات، فيها بعض التفاصيل، حتى المزاح ما تعتبره أنت مزاح بريء ربما يكون فيه بعض الإشارات والدلالات الخادشة للحياء، فيجب أن تعرفها وتتفاهم معها. عندنا مظاهر الطالب السلوكية، وهذه تشمل إيش؟ هنا السلوك العام، يعني سلوكه هل هو سوي ولا في عنده انحرافات، ولا مثلا يتأخر في الحمام، يغيب كثيرا، يعني يغيب حتى إذا هو موجود في المدرسة تلقاه بعيد عن الحصة لا يريد أن يحضرها، أو يتهرب منها أو يهرب من أحد بعينه أو كذا. عدم استقراره هو نفسه، حتى إذا كان موجود معك تلاقيه يا شارد الذهن، يا يتحرك، يا يروح، يا يجي، يا تحس أنه يفكر كذا. الارتباك، الخوف من أقل شيء، لو واحد جاء حط يده عليه على كتفه مجرد اللمسة كذا بسيطة، أوف، نقز، نط، خاف. لو حد مسك شعره خاف، وأحيانا مسكة الشعر دلالة على التأديب لكنها دلالة على شيء آخر، على بداية تكرار الفعل الذي هو يخاف منه. فبمجرد ما تنحط اليد على شعر ما يبدأ ينط، يخاف، يقلق. تمام. عدم توافقه مع البيئة، تكون أفعاله مختلفة عن أفعال زملائه. البيئة في الصف متماسكة مترابطة، هو لا، انزوائي، انطوائي، بعيد، يشعر بالخوف، يشعر بالارتباك، يشعر بعدم الراحة. واضح؟ طبعا نتكلم نحن هنا حصرا على البيئة المدرسية. طيب، أيضا مين أيضا من 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 مصادر التي نعرف من خلالها إذا كان عندنا انحراف أو لا؟ ولي الأمر. ولي الأمر يمكن أن يكون قد شاهد بعض التفاصيل ويخبر بها أحدا ليساعده، مثلا في المدرسة مشرف، مدير أو كذا، أو يخبر أمه، أو يخبر، أو هي تخبر أبوه الأم، فهم يخبرون بعضهم حتى يبحثون عن حل. طيب، فهذه المصادر مهمة ومعروفة. طيب، ليش ينحرف الشخص ذوي الإعاقة جنسيا؟ ضعف الخبرة في جوانب التربية الجنسية لديهم، أصلا ما عندهم خبرة، يعني هو مباشرة لقى نفسه مشعر، ولقى نفسه صدره ينتفخ بشكل بسيط، وهي لقت نفسها عند أثداء بدأت تكبر بشكل جنوني، وعندها إفرازات تخرج ما تعرف وشي. هذا ما عندها أصلا أي خبرة، ولا أحد قد قال لها أي شيء، فلقت نفسها عندما تمسك في بعض الأماكن والله عندها شعور حلو ولا شعور مو حلو ولا ما أدري، المهم ما عندها أي خبرات، فسهل أن تقاد أو سهل أن ينقاد هو الولد إلى يعني ممارسات من هذا القبيل. عندنا المظهر الخارجي، الوسامة، قصات الشعر، الجمال نفسه يكون هو إيش؟ مدعاة للجذب، فهو يحرف أو ينحرف. بعض الناس ترى يعجبوا الانحراف، يتم يعني خلاص أعجبني الانحراف، أنا والله إيش تبغوا مني، أنا عاجبني الشغل. فبعض الناس كذا يعني بدأه خائفا ثم أنهاه مستمتعا، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقليد ومحاكاة المعاقين للآخرين، وخاصة الصغار، وخاصة لو كان ينام مع أبوه وأمه في غرفتهم، أو شاهد فيلما، أو مر به مشهد زي كذا فيبدأ يقلده، وهذا تقليد في مرحلة المراهقة لكبير، يعني رجل كبير أو بنت كبيرة يقلدهما أحد في مرحلة المراهقة، هو لا يزال صغيرا وهي لا تزال صغيرة، لكنه شاف وبدأ يقلد، فهذا يعني ما ينبغي، هذا أيضا بارك الله فيكم من أسباب الانحراف. ضعف الرقابة والتربية عند بعض الأسر، قلنا لا تزرع الشوك وتنتظر الورد، لا تزرع الشوك وتنتظر الورد، لا تعطيهم ماء مالحا وتنتظر شاهي بالنعناع، لا تعطيهم موية بحر وتقول لهم لا تعالوا اشربوها لأنها ستكون موية حالية. إخواني خافوا الله، هذول المسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه التربية مسؤولية، وإلا ليش تخلف؟ ليش تنجب؟ ليه يكون عندك إنجاب من أصله إذا أنت لم تحترم مسؤولياتك، إذا أنت لم تحترم ما أعطاك الله إياه من 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 درر تحافظ عليها وتصونها سواء معاقة أو سليمة، وتتركهم مع الكبار وحدهم، تتركهم مع الخادمة والشغالة والسواق، وتتركهم مع المربي، وتتركهم مع عامل الحديقة، وتتركهم مع، وإذا صار بكرة شيء جيت تبكي وتولول والله يا عمل بولدي سوى بنتي، ما ينفع. يداك يا صاحبي أو كتا يديك أو كتا يا أختي وفوك نفخ. هذا أنتم الذين على قولهم زرع زرعتيه كليه، زرع زرعتيه احصديه، بذرا بذرتيه كليه. هذا الكلام يقال لهم وربما يقال لهم أكثر. فلا تتركهم بصحبة الكبار وبعد ذلك تقول والله عملوا فيهم وسووا فيهم، لا، استاهل اللي يجيك. وجود مشكلة خارج المدرسة تتيح الممارسة الغير السليمة. مثلا واحد عنده مشكلة في النقل المدرسي فيضطر أنه يعطي الولد هذا لأحد يعني يجيبه ولا يوديه، فاللي يجيبه ويوديه هذا يستغله جنسيا دون أن الولد يخاف أنه يتكلم، والأب ما راقب الحدث أنه ليش أنت يا ولد تأخرت، ليش أنت، والله أنا كنت في الباص ولا كنت في السيارة وأنا آخر واحد والسواق قام يسوي معايا حركات. يا حيوان انقلع، أنت كذاب، ما سوى معك شيء، هذا إنسان نحن نعرفه محترم ومرتب لا، إذا قال لك ولدك كذا أعرف أنه بلغ السيل الزبا، أنه طفش ما عاد هو قادر يتحمل، فأخبرك بما يفعل به فعليك أن تتصرف مباشرة. لكن إذا خرج وتأخر ولم يقل لك شيء فعليك أنت أن تبحث عن سبب هذا التأخر. لكن أحيانا الحياة تشغلنا وتلهينا، فنرجو أن لا تلهينا الحياة ونصبح ونستيقظ والعياذ بالله والفأس قد وقعت في الرأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن نهتم ونتيقن ونتصبر ونتحلى بالمسؤولية الكبيرة. هذه واحدة المشاكل، وربما أنتم تعرفون أكثر من سيناريو آخر لما يحدث. ربما أن المدرسة تكون قريبة منه من بيته، ما يبعدها إلا 10 أو 20 متر، يقول يلا خليه يروح ويجي، لكنه عندما خرج وجد 2 يفعلون شيء معين فقال لهم أجرب، أو قالوا له تعال جرب معنا. هذه مصيبة كمان. فعجبوا الموضوع واستمره واستمتع به وبدأ خلاص هو يدعوهم إلى أن يجربوا فيه. انتبهوا، بارك الله فيكم. الألفاظ القذرة والفاحشة التي يسمعها الأطفال في الشارع، وكثيرة هي في أحواش المدارس، وكثيرة هي في أزقة الشوارع، وكثيرة هي في ردهات الحدائق، والله لا عاد فيها لا رادع ولا وازع ديني ولا شيء. أنت تربي ولدك سنين وتخرجه إلى الشارع في 5 دقائق مسحوا لك التربية اللي أنت تسويها كلها. لكن صدقني من له أصل جيد يجب أن يعود إليه. لا تقول والله، بعض الناس يتبرم يقول يا أخي أنا ربي ولدي سنين وأنا ربيك، وتطلع برا شهر ترجع تقول لي هالكلام الوسخ الكلام البذيء. لكنه عنده سر الوازع، عنده الأخلاق، يعني تربية السنين لا يمكن أن تذهب كذا هباء. لا والله، انتبه، ما تروح أبدا، يبقى منها باقي، فيرجع إليها وقت الحاجة، يرجع إليها وقت ما يدعوه الشيطان إلى مصيبة. قد ينطلق مع المصيبة هذه إلى أن تحدث، قبل أن تحدث به ثانية واحدة، ويربط الله على قلبه ويسحبه منها. وإذا كان موسى يوسف عليه السلام لم يسلم من هذا، وإن كان نبي والله تعالى يقول هم بها وهمت به، يعني خلاص بدأوا يعني يقررون أن يفعلوا شيئا، لولا أن رأى برهان ربه هنا استبق الباب، قال لا يا حبيبي ما لي شغل، فكوني شركم. استبق الباب، وكانت تلك المرأة يعني سوءها أقوى منها، فحاولت أن تلحق به لتمكنه من نفسها، فشقت ثوبه من خلفه فاستبق الباب، ودخل صاحب البيت العزيز ونظر إلى المشهد، فإذا بها تبكي وتولول وتقول أن هذا العامل وهو يوسف الكريم وابن الكريم وابن الكريم وابن الكريم أراد أن يعتدي علي وأنا كنت أهرب منه. شوف كيف حطتها في رأسه. فما كان من نبي الله يوسف عليه السلام إلا أن ماذا فعل؟ قال يا شيخ تعال نتفاهم الآن، إن كان قميصي نزع أو شق من الأمام فهي صادقة، فهي صادقة، كانت تهرب مني وأنا ألحقها، وإن كان قميصي نزع من خلفي فكنت أنا الهارب، أنا الذي أهرب وهي التي تدركني، وأنت أحكم بأحكامك، على قول الرياضيين أحكم بأحكامك، انظر ماذا ترى. فالتفت إلى قميص يوسف عليه السلام فوجده ماذا؟ فوجده قد مزق من خلفه. ولكن الاستقراطية التي هم فيها جعلته يقول، ما قال لها روحي أنت طالق ولا انقلعي يا قليلة الحياء ولا ضربها ولا عاقبها ولا أدخلها السجن، قال لها إنه من كيدكن، استغفري ربك إنه من كيدكن. هذه تدلك على يعني نوع الحياة التي كانوا يعيشونها. ما يهمني نوع الحياة التي كانوا يعيشونها، لكن الرجل استطاع أن يبرئ نفسه، يوسف عليه السلام استطاع أن يبرئ نفسه من خلال هذا القميص الذي مزق وكيف تمزق. وأيضا جاء تبرير آخر في صالحه، حيث تحدث أحد في بيت هذه المرأة وقال لا، هي التي راودته عن نفسه، وحتى هي أيضا في الأول اعترفت، لكن اعترافها لم يكن اعترافا يعني قويا. قالت ما جزاء من أراد بك بأهلك سوءا، إيش جزاؤه؟ إلا أن يسجن. ما قالت لا يقتل ولا كذا، لا باقي تبغاه، تبغى يطلع من السجن ولعلها تحصل على فرصة. وقالت ما جزاؤه إلا أن يسجن، أو إيش بقية الآية. فهي أيضا يعني اعترفت بتخفيفها للعقاب، لو كانت يعني معتدى عليها حقيقة لقالت إلا تقتلوه وتذبحوه وتخرجوه من ديارنا وكذا، لكنها قالت لا نريده فقط أن يسجن أو يعذب، لكن قتل إبعاد لا لا، خلوا عندنا مسكين، بس اسجنوا ولا عذبوا. هذا اعتراف ضمني ترى، وإن كان لم يفهم في وقته. ثم بعد ذلك لما جاءت بالنسوة التي اللواتي تكلمنا عليها وقالوا أنها كيف هذه امرأة غنية وفاحشة الثراء وزوجها العزيز وكذا، وتطلب من فتاها أنه أعجبها وهي، فأدخلته عليهن فبدأوا يقطعن أيديهن بفرط جمال يوسف، وأعطي شطر الجمال، الجمال قسم قسمين، وأعطي يوسف شطرا منه كاملا، وبقية الجمال وزع على بقية كل ما هو جميل. تخيل أنت، ما حسوا إلا وهم يقطعون أيديهم، قالوا حاشا لله ما هذا بشر. قالت، هذا اعتراف شبه قريب، فذلك الذي لمتنني فيه، يعني ترى أنا بشر، في الأخير زوجي لا يأتيني، هو عنين، في الأخير أنا بشر، هذا اللي لمتونني فيه، لا تلوموني، هذا اعتراف ثاني. وفي الأخير لما أراد الله أن يصدر الحق واضحا أجراه على لسانه، قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، ولئن لم يفعل ما أمره ما أدري وش هو. المهم قالت إنها راودته عن نفسه، اعترفت الآن اعترافا صريحا كاملا لا يساوره الشك عند أحد، أنا اللي سويت كذا. طيب منين إيش القصة هذه؟ ليش صارت كل هذه الأحداث؟ لأنه كان جميلا، وهنا الجمال، الوسامة، قصات الشعر ممكن أن تكون مدعاة للمتحرش أن يتحرش، أو هو يعني يا يتحرش به، يا هو يصير متحرش، عرفتم؟ وذوي الإعاقة هم بشر، يعني واحد ترى كامل ما في شيء، خاصة المعاق عقليا، هو يشوف يذهب ويروح ويأتي، لكنه جميل الولد ولا البنت جميلة، جميلين جدا. يأتي واحد ما فيه خير يدعوه، يحاول أن يغرر به، منين؟ شو المصدر؟ شو السبب؟ السبب هذا الجمال. طيب، رفقاء السوء الذين يعانون المشكلة، ودت كل عاهرة لو أن كل النساء عاهرات، ودت كل عاهرة لو كانت النساء كلهن عاهرات. الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى قال له اقعد فيها فإنك رجيم وإن موعدك الجحيم، يوم نتلاقى يوم القيامة، سأضعك في النار، هو الآن وقع في المشكلة ويريد كل الناس أن يقعوا في المشكلة معه، يريدهم كلهم أن إيش يذهبوا معه إلى النار. قالوا لا أحتنكنهم وذريتهم، يعني والله العظيم لا أدخل اللي أقدر عليه منهم في النار، ليه أنا الحال أدخل؟ وهذا جبروت، شوف هذا الجبروت القساوة التي فيه أن يكلم رب العالمين بهذه الصورة. يعني أنت مين يا حشرة؟ أنت مين؟ أنت لست إلا مخلوقا من مخلوقات الله، تكلم رب العزة والجلال بهذه القسوة وبهذا العنف وبهذا العناد؟ لأحتنكنهم وذريتهم. الله قال والله لأملأن جهنم منكم أجمعين، وعزتي وجلالي لأملأن جهنم منكم أجمعين. خلي واحد فيهم يطيعك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء، كل شيء إلا أن يشرك به، لأنك لما تشرك بالله فأنت أدخلت معه الشيطان. ولا يستوي الرحيم المنان مع عدو البشرية والأكوان. بالمناسبة ترى الشيطان لا يغوي البشر فقط، بل هو يغوي حتى الجن، ولذلك الجن يأتون بأفعال يعني لا تناسبهم ولا تناسب فطرهم السليم، ويقول لك والله هذا على كيفي، والله هذا. لما تيجي تخوفهم من الله يخاف، خاصة الذين يعني يبقى في قلوبهم شيء من خوف الله يخافون. لكن اللي صار مارد ولا عفريت ولا مستقوي، هذا يعني يتم على قوته حتى يأتيه ما هو أقوى منه فيخيفه. نفس الشيء ترى في البشر، البشر فيهم الجبارين وفيهم القساة وفيهم الذين لم يعودوا يخافوا من شيء، وفيهم الضعاف وضعاف القلوبها، وكلهم يعني كل واحد ميسر لما خلق له. عموما الموضوع هذا يأخذنا إلى مكان بعيد، لكن لاحظ يعني التحدي والعناد وكيف يعني يرد الرحماء. لكن لا تخرج أحد رحيم عن مستوى رحمته، فيوريك على قولهم يوريك الخط المضبوط. طيب إذن رفقاء السوء الذين يعانون المشكلة، هم متحرش بهم وهم لا يريدون المجتمع أن يكون سليما، فيأتون بأفراد جدد ليتحرشوا بهم، هم أيضا يمارسون الدور الذي مورس عليهم سابقا. طيب تبادل الصور والأفلام غير الأخلاقية، وهذه منتشرة، زمان كانوا يتبادلونها، اليوم هي تجيك الحالة تجيك الحالة. يا في جروب واتساب تلاقيها كذا دو تنزل لك لحالها، ما أحد يعني ما تدري أحيانا وين مصدرها، يا تكون على يوتيوب. والحمد لله وزارة الإعلام الآن عندنا الإعلام خاصة الإعلام الإلكتروني التفتوا إلى هذا الأمر، لأنه جات فترة اليوتيوب يا أخي عشان يدخلنا في خدمة منع الإعلانات التي هي مدفوعة بالنسبة له، صار يغرقنا بالإعلانات الجنسية. إيش هذا يا يوتيوب؟ إيش هذه القذارة؟ قال ما تبغاها ادفع لتمنع الإعلانات، لكن الحمد لله لدينا دولة قوية وقفت له، قالت إما أن يعني تصير آدمي محترم ولا نحجبك، فما كان أمامه إلا أن التزم. تستطيع أن تضع آلاف الإعلانات غير هذا وتكون مقبولة، مناسبة لإعلانات الأطفال، مناسبة لإعلانات الكبار، مناسبة، ما تجي تغرق لي الصفحة كلها بإعلانات جنسية. هذا يكون الهدف منه ماذا؟ ليس أن تشتري خدمتي المدفوعة، لا، هذا هدفه نشر الفتنة والفاحشة في المجتمع المسلم. نفس المشاهد اللي ما لها علاقة بالفيلم وتنحشر فيه، مشاهد مثلية في نتفليكس مثلا ما لها علاقة بالفيلم، أنت لو تحذف هذا المشهد لا يؤثر لا على سيناريو المشهد ولا قصته ولا حواره ولا يؤثر في شيء. خذ أنت أي فيلم وقعد وتفرج عليه ونظفه من هذه المشاهد، ثم أعد التفرج عليه وانظر هل يتغير شيء من القصة أو المشهد أو يبدو شيئا فيها غامضا. والله لا يتغير شيء. حتى في الأفلام المصرية يا أخواني، الأفلام العربية ترى الآن أصبح فيها مشاهد خبيثة وسخة، لأنهم يذهبون إلى نتفليكس يريدون أن ينشروا هناك. والله لو حذفنا هذه المشاهد ما يتغير شيء. واللي يقولون إنه الأفلام القديمة أكثر نظافة من الأفلام، كذبوا علينا والله، لأن الأفلام الحديثة لو حذفنا من مشاهدها المشاهد القذرة ما تأثر الفيلم بشيء، لكن هناك كان المشهد القذر يركب كعقدة من عقد الفيلم. يعني في أفلام الستينات والخمسينات والأربعينات والسبعينات كان المشهد الاغتصاب يركب أصلاً. أحس أنهم كتبوه وكتبوا مع يعني كتبوه كعقدة للقصة فعلاً. هذاك لو أنك تحذفه ما تفهم وش صار ولماذا صار وكيف صار وكيف هذا وصل إلى السجن وكيف هذه انتحرت وكيف، لأنه فعلاً المشهد هناك مصدر سين بالنسبة للفيلم. فكانوا يتعمدون تركيب المشاهد الساخنة على يعني على الحدث حتى تقدم لك مادة دسمة من الخباثة والله. وارجعوا أنتم إلى الأفلام، ارجعوا أنتم الحكم، يعني من يتفرج إلى هذه الأفلام يعرف شو أقول. لكن أفلام اليوم يعني لو تحذف منها المشاهد التي يتحدث فيها المثليون أو يتحدث فيها ذوي الانحرافات الجنسية من الفيلم وجئت أن تتفرج له، والله ما يكون هناك اختلاف كبير، بل أنه لا يظهر هناك اختلاف أصلا. يعني كان المنتج المصري أو اللبناني أو حتى الأفلام الساقطة التي يقولون أنها تمثل الخليج والسعوديين بالتحديد ويضعون فيها من هذه التفاهات، لو حذفنا هذه الأفلام المشاهد منها وجئنا وأخذناها وعرضناها على المجتمع سيقبلها المجتمع، ما عنده أي مشكلة. وجودها هو بطاقة العبور إلى هذه الشبكات، لا أعني نتفليكس وحدها بل غيرها حتى من القنوات والأفلام التي تشترط أن تعرض فيها المشاهد لأن يعني تدبر فيها هذه المشاهد لكي تعرض على شاشاتها، كل القنوات اللي تشترط هذا الأمر. هذا من يعني جاءنا بهذا الموضوع وتبادل الصور والأفلام. وتبادل الصور والأفلام يعني في خلال يعني 30 سنة أو 20 سنة كان تبادلها صعبا، وكانت الدول المشكورة تقف بالفاير وولز والحاجبات، اليوم طلعوا لهم الفي بي ان عشان يكسرون به حجب هذه الـ وزمان حتى لما كان في في بي ان ما كان مجاني، كان مدفوع، فالناس تقول لك لا ماني دافع يعني، وكان لا يدفع إلا من يجد يعني من يجد المادة ويدفع. لكن اليوم في في بي ان مجاني، تأخذ أي نظام وتنزل على جهازك كائنا ما كان هذا الجهاز، ثم تكسر كل البروتوكولات التي تضعها دولتك إن كانت دولتك محترمة وتضع بروتوكولات وتحجب المواقع وكذا. واحد يقول طب ليش هم يحجبون وفي في بي ان؟ يعني في ناس لسه ما وصلت إلى الفكرة، ثم هم يفعلون ما عليهم وجزاهم الله ألف خير، وليسوا محاسبين بما يعني يفعل الآخرون وبمن يتخطاهم ويتخطى شبكاتهم المحلية وشبكاتهم المحافظة، جزاهم الله خير يشتغلون. طيب هذا إذن سبب أيضا. هنا استغلال سذاجة بعض الأطفال المعاقين أو بعض الأولاد المعاقين من كبار السن، وهذا والله يحصل وخاصة من الأقارب والأقارب عقارب وحتى الأباعد. يعني لا تظن أني أنا ضد الأقارب ولا عندي مشكلة مع الأقارب ولا كذا، لا، الأقارب والأباعد كبار السن من نعرف ومن لا نعرف، يشوف أن الولد ما يفهم أو الولد عنده قصور في ذهنه أو عنده قصور في المعرفة إيش اللي يصير، فيقوم يحاول أنه إيش يستغله أو يبتزه أو يخوفه أو يلمح له أو يرغبه بحلوى أو بتمشية أو بنزهة أو بكذا، ثم يمارس معه ما يريد. ونحن قلنا في المرة السابقة أنهم لا يمارسون بداية، يعني ما هذا اسمه اغتصاب الممارسة بداية، لا، التحرش الجنسي يبدأ من خطوات أربع ذكرتها لكم في ما في داعي أن يعيدها. انكسار الحاجز النفسي لدى الطفل لممارسة الجنسية المثلية، ولد مع ولد وبنت مع بنت، هذه في البداية تكون عفوية مع قريب أو صديق لظرف جمع بينهما في وقت غفلة وفراغ. غفلة من وين؟ من الأسرة. وفراغ فين؟ في الأوقات الفارغة، زي أوقات الاختبارات. أوقات الاختبارات المدرسة كانت تشغل 6 ساعات من حياة الطفل، في وقت الاختبارات تبقى 4 ساعات فارغة، فعلى الأم والأب أو 3 ساعات أو 5 ساعات حسب إذا فترة أو فترتين. فالأب والأم يظنون أن هذا الابن في المدرسة ولا يسألون عنه، وهذه الأربع ساعات الفارغة من يشغلها؟ يشغلها السخافة، يشغلها قلة الأدب، لأنها وقت فاضي غير مشغول. أو ولد طول وقته فاضي، طول يومه فاضي، ما عنده مشاريع يسويها، ما عنده أفكار يفعلها، ما عنده أي شيء يفعله، وبالتالي هو مشغول في لا شيء. فلما يجي واحد يملاله هذا الفراغ، أوكي لا بأس. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ صدق الشاعر، صدق. عندك وقت فاضي وعندك فلوس وأنت شاب، قوة الغريزة وقوة تعال فرغها في المسكين. وش ديتها؟ ديتها 10 ريال حلاوة، ولا أعطيك حلاوة إلى أنت تموت. أنت تحب الحلاوة، تعال أعطيك حلاوة. لكن أنا الله يجيرنا، الله يجيرنا، الله يجيرنا. آخر شيء نبغى نتكلم فيه اليوم، ما هي الأساليب الخاطئة التي نعملها في التعامل مع الانحراف، مع الانحرافات الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة؟ أول أسلوب منها عدم علاج المشكلات الأخلاقية البسيطة عند ظهورها. يقول لك لا عادي عادي يا شيخ، هو ما يقصد، لا هو بس صارت كذا لأنه يعني شاف أحد ولا شيء. ما نعالجها أنه ليش ولما حدث وكيف حدث وإيش التفاصيل، لا نسكت ونظن أن المسألة راح تعدي. عدم التعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى المشكلة، زي ما قلت لك نعدي الموضوع ولا كأنه شيء صار وخلاص بكرة ما حيتكرر، لكن ما تدري أن وراء الأكمة ما وراءها. يجب أن أبحث في السبب، يجب أن أدرس الحالة، لماذا حدث وإيش سببه وإيش التفاصيل ولماذا حدث ولأي سبب حدث. ما دمنا أننا لن نبحث ولن ندور في هذه التفاصيل فما حنحل شيء. التهاون في حل المشكلة ما قد يؤدي إلى استفحال المشكلة. إيش يعني؟ يعني الآن هو متحرش به، بس خلوا يكمل ماشي على نفس الخط، يصير هو معجب مستمتع، الموضوع ذا صار أفضل شيء بالنسبة له. شفت وين توصل الدنيا؟ يعني بنت متحرش بها وصلت معها إلى أنها تصبح حامل لا قدر الله، وأصبح معها يعني إنسان لما يعني تتورط تحس أنها تورطت تقول له تعال يا ولد إيش سويت إيش عملت، تعال تزوجني. قال لها يا حبيبتي أنا ما لي دخل فيك. وهذا اللي يصير في الأفلام ترى، وهو يصير حقيقة. فقد تتخلص منه من أجل أن تكمل هي على هذا الطريق، وقد لا تستطيع أن تتخلص منه فيكتشف أهلها فتروح ضحية. وهذه وش مشكلتها؟ مشكلتها أو إيش بدايتها؟ بدايتها تحرش بسيط حدث لم ينتبه له أحد ولم يعالجه أحد. عدم الاستعانة بمختص، لا الناس تدري، الناس تعرف إيش يقولون عن الناس. أودي ولدي إلى ولا بنتي إلى مستشار نفسي عشان أقول له والله صار معه كذا وكذا، طيب هذا المستشار بيروح يعلم؟ لا والله ما يعلمون، تراهم أقسموا على حفظ الأسرار. جاءنا في 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 معهد النور لما كنا ندرس واحد مختص بالشؤون النفسية والاجتماعية، وكان يحكينا قصص يشيب لها الرأس، ولكن عندما يصل إلى بعض النقاط المهمة يقول لا أنا ما أقدرش أقول حاجة لأنه أنا حلفت بالله أنه ما أقولش. فهم يحكون القصص على باب الاتعاظ والترهيب من أن يحدث مثلها، لا يذكرون لا تفاصيل ولا أسماء ولا أعمار ولا أشكال ولا أجناس ولا أي شيء. وبعضهم يكون لديه التحفظ أكبر حتى لا يذكر أصلا شيء، لا يذكر المشكلة لا من قريب ولا من بعيد. فلا، هم يحلفون ويقسمون، زي ما أنت يا أخي تذهب بزوجتك تلد عند طبيبة النساء والولادة، هي ترى منها كل شيء، هي تجردها أصلا ملابسها حتى تخرج الطفل، فهي ترى منها كل شيء. هل بكرة النهار تقول والله جاتني فلانة بنت فلان وشفتها وعملت فيها وسويت له؟ لا، لأنها أقسمت على أن تحفظ أول شيء نظرها وعيونها وأن تمارس مهنتها الطبية وفقا للضوابط التي رسمتها هذه المهنة، وأن تحفظ أسرار هذه المرة. ممكن يكونون صديقتين هذه التي سوف تلد ومن تولدها في المستشفى، صديقتين وعمرها ما شافت شيء منها، لكنها تأتيها في حالة الولادة فتكشف لها كل شيء، وبعد أن تنتهي الولادة تعود إلى أن تستر كل شيء، حتى لو أنها أرادت أن تكشفها في غير مكان الولادة تقولها لا يا حبيبتي عيب استحي ما يجوز ما ينفع. لكن هذه حالة وتلك حالة، هناك إذا لم تكشف كلها فكيف تتم عملية الولادة السليمة؟ طيب، عدم الاتصال بولي الأمر لمعرفة الظروف التي يمر بها الطالب أو الطفل أو المتحرش به أو المتحرش حتى، يقول لك لا ممكن الأب يقتله أو الأب يهينه أو الأب يضربه أو كذا، يعني إذا كانت من هذا الباب فهذا جيد، وإن كانت من باب ما تخاف منه وهو غير مخيف فهذا يعني ظلم، يعني ممكن أن يكون السبب من أن الأحداث هذه تفعل أنه الولد ينام مع أبوه وأمه في غرفة واحدة وصادف أن رآهما في حالتهما الحلال فيريد أن ينفذه يشوف ايش الوضع، بس هذا ما يحق له. فببساطة يجب أن نتصل، تعال يا سيد أنت ايش عندكم من ظروف في جعلت من هذا الولد يفعل أفعال غير لائقة، تعال نعالج، ما نريد أن نقتل ولا نضرب ولا نسجن ولا نحبس ولا نعنف ولا نقول كلام قليل أدب ولا أي شيء، يجب فقط أننا نريد أن نعالج هذه القضية ونعالج هذه المشكلة. فيقول لكم والله كان ينام معي أنا، تقول له لا يا حبيبي لا، هو الآن وصل إلى عمر أصبح فيه يفهم كل شيء، فيجب أن يخرج من غرفتكما ويكون هذا هو الدواء لهذه المشكلة، صفقنا وانتهينا وحلينا المشكلة قفلنا على الموضوع. لكن إذا تركناه فسيشاهد مشهدا وسيشاهد مشهدين وسيشاهد الليلة كلها بعدين تستفحل المشكلة. فإشراك ولي الأمر في حل هذه المشكلة أمر ضروري جدا. التشهير بالمتعدى عليه وفضح أمره، هذه جريمة الجرائم، هذه ليست جريمة واحدة إنما هي جريمة الجرائم. ما يقولون الخمر أم الخبائث، قال أنا لا أزني ولا أسرق ولا أكذب ولا أسوي أي شيء ولا أقتل ولا، قال له بس خذ هذا الكاس اشرب وبس، يعني لا تسوي شيء. فأخذ الكاس فزنى بالغانية التي قدمته له، ولما خشي أن يفتضح أمره قتلها، ثم ذهب وحلف بالله كذبا أنه لم يفعل شيء، وفي الأخير يعني ما أدري وش صار فيه، المهم أنه زنى وسرق وقتل، والسبب وين؟ السبب هذه الخمرة. والتشهير هو هذا، التشهير أنت تعرف الناس بشخص يعني لم يكن معروفا فكأنك تدلل عليه. وبعض الناس يعني يقول والله ما عرفت بأن عندنا بيت دعارة إلا من المسجد، استغفر الله كيف حدث هذا؟ أن الخطيب حق الجمعة جاء وخطب في الناس بأن البيت الذي بجوارنا يفعل كذا وكذا، فدلل عليهم، دلل عليهم، شهر بهم فدلل عليهم، من أول كانوا يعني زبائنهم قليل، هذا زاد الزبائن، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، بالنسبة لكيف يمكن التعرض أو التقليل من التعرض للإساءة الجنسية، واحد خلاص تمت الإساءة إليه جنسيا، كيف يمكننا أن نقلل من هذه الإساءة حتى لا تحدث؟ إن شاء الله هذا هو محور حديثنا في اللقاء القادم بمشيئة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. اللهم هذا ما سمح به الوقت، وهذا جهد المقل، إن كان من فيه من صواب فمن الله وحده، وإن كان فيه خطأ فاعتذر منه، والله ورسوله منهما بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تقبلوا تحيات ماجد العسيري بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.